ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا جيل التغيير الفلسطيني والخوف الإسرائيلي، نرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
بكم أستاذ المستمعين، حياكم الله.
حياكم الله سيد خالد. ما حقيقة الوضع الفلسطيني في ظل وجود جيل فلسطيني جديد؟ لماذا يعول المراقبون عليه لاستعادة الأرض وكنس الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الجيل الفلسطيني الجديد عاش مرحلة صعبة جدا. الاحتلال الصهيوني كان يشكل بالنسبة لهذا الجيل يعني مأزق وعائق أمام الفلسطينيين، ويمارس كل أشكال القمع والقهر ضد الشعب الفلسطيني. وبالتالي نشأ الفلسطيني الجيل الفلسطيني الجديد وهو يرى المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، وعاش مرحلة الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، وعاش ثلاثة حروب شنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، بالإضافة إلى عمليات استيطان مستمرة ويعني معارك في المسجد الأقصى المبارك كان يخوضها الفلسطينيون ضد الاحتلال الذي يمارس كل أشكال القمع، ويعني لديه قدرة على أن يعني يسفك الدماء بشكل كبير جدا في صفوف الفلسطينيين دون أن يحاسبه أحد على جرائمه. وبالتالي هذا الجيل الفلسطيني نشأ وهو يعلم أن إسرائيل دولة باغية، وأن هذا الكيان الصهيوني المجرم لا يمكن أن يردعه إلا لغة المقاومة والصمود في وجه الاحتلال الصهيوني. وبالتالي بدأ ينتفض بكل ما لديه من أدوات، سواء عن طريق الحجارة أو بالسكاكين أو بالسلاح. وأصبح الجيل الفلسطيني الجديد يؤمن بأن المقاومة هي السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله أن يسترد كل حقوقه من هذا الكيان الصهيوني المجرم.
طيب الآن لماذا تغير موقف الجيل من الواقع العربي الرسمي؟ لماذا بات يعتمد على نفسه؟ هل لديه هذه المقومات؟ هل لديه الإمكانيات اللازمة؟ على ماذا يعول هذا الجيل؟
يعني بالتأكيد الواقع العربي الرسمي هو واقع مجري وصعب، وواقع يعني محبط بالنسبة للفلسطينيين. كل المواقف العربية على المستوى الرسمي لم تكن على مستوى الحدث وما تشهده الأراضي الفلسطينية وما يشهده الشعب الفلسطيني من جرائم يرتكبها الاحتلال الصهيوني بشكل يومي بحق الأرض والإنسان والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وبالتالي الجيل الفلسطيني يرى أن الدول العربية لم تعد حتى طرفا محايدا، إنما شريكا في ما يعانيه الشعب الفلسطيني من نويلات على يد الاحتلال الصهيوني. كل يوم نرى أن هناك تطبيع مع هذا الكيان الصهيوني المجرم، وعلاقات مستمرة بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني، وهناك تعاون على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري بين بعض الدول العربية وبين الاحتلال الصهيوني. وبالتالي هذا كله خلق صورة لدى الجيل الفلسطيني الجديد بأن العرب الرسميين لن يقفوا إلى جوار الفلسطينيين ولن ينصروا القضية الفلسطينية، وهذا الذي جعلهم يعتمدون على أنفسهم في مواجهة هذه التحديات. هم يروا أنهم قادرين على مواجهة الاحتلال طالما بقي الفلسطيني متمسكا بثوابته وبأرضه ومقدساته ولا يتنازل عن حق من حقوقه. هم يروا أنهم قادرين على أن يواجهوا هذه السياسة الصهيونية لأنهم أصحاب حق، وأصحاب الحق لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخلوا عن حقهم ويناضلوا ويجاهدوا ضد هذا الاحتلال الصهيوني بكل الأشكال الممكنة وبكل الأدوات التي يعني تحت أيديهم حتى ينتزع حقوقهم، حتى ولو كان حجم الخسائر الفلسطينية كبير جدا، لكن تبقى دائما إرادة الفلسطيني أقوى من هذا الاحتلال. والفلسطيني الذي يؤمن بقضيته وبعدالة هذه القضية يدرك أن المشوار ليس سهلا، وأن طريق التضحيات يحتاج إلى تضحيات كبيرة من الشعب الفلسطيني الكبير، ويحتاج إلى يعني أن تراق الدماء في سبيل قضيته ومن أجل انتزاع حقوقه واستعادة مقدساته وأرضه من هذا الاحتلال.
طيب ما انعكاسات تهافت النظام العربي الرسمي على التطبيع مع كيان الاحتلال؟ كيف يمكن النظر إلى تداعيات هذا التطبيع؟
شك أن هذا الأمر يعني أوجد حالة من يعني دعنا نسميها يعني تنغيص في حياة الفلسطينيين.
نعم.
عندما يروا أن الدول العربية تقوم بالتطبيع مع هذا الكيان الصهيوني المجرم وتتهافت لإقامة علاقات مع هذا الكيان الصهيوني، فهذا الأمر أصاب الفلسطينيين في مقتل، ويعني الفلسطيني الذي كان يعتقد أن هناك انتداب عربي للقضية الفلسطينية وأن هناك نصرة من دول عربية للقضية الفلسطينية أصبح الآن يعلم أن القضية الفلسطينية ماتت عبئاً على تلك الأنظمة العربية التي يعني للأسف الشديد وطبت علاقاتها مع الإسرائيليين على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني، حتى تلك الحقوق التي يعني أقرتها الشرعية الدولية. وبالتالي أين دور يعني هذه الدول العربية في نصرة القضية الفلسطينية، وأين دورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني؟ كل ما نراه هو عمليات تهافت وتطبيع من قبل الرسميين العرب مع هذا الكيان الصهيوني المجرم، وإقامة تحالفات في المنطقة والحديث عن أعداء جدد تحاول هذه الدول الدكتاتورية أن ترسم لها مسارات أخرى حتى لا تشتبك مع الاحتلال، وتحاول أن توجد أعداء جدد تلهي بها شعوبهم وتبعدهم عن القضية الفلسطينية. الفلسطينيون يدركون أن الدول العربية باتت تعتبر أن القضية الفلسطينية عبء ثقيل عليهم ويريدوا أن يتخلصوا منها، وبالتالي هذا الذي يدفعهم إلى التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني ويدفعهم إلى الاستمرار في التنكر لكل الحقوق الفلسطينية، وهو ما يؤدي في النهاية إلى أن الفلسطينيين يفقدون الثقة في هؤلاء الزعماء العرب ويراهنون فقط على الشعوب الحرة والشعوب الأبية التي تخرج لتنصر القضية الفلسطينية، والتي لن تصمد طويلا على هذه السياسة الرسمية، وإنما ستنتفض يوما ما في وجه هؤلاء الزعماء وتنصر القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية.
طيب سيد خالد، فيما يتعلق بيعني الانتخابات الفلسطينية، الآن نلاحظ أن اللاعبين الفلسطينيين أو المتنافسين الفلسطينيين يتسابقون في الانتخابات الفلسطينية على كسب الأصوات من خلال رفع شعارات المقاومة والتحرير، حتى أولئك الذين ربما في حتى الفترة الماضية نفضوا أيديهم من المقاومة، خاصة بشكلها المعروف وهي المقاومة المسلحة.
هناك حتى نكون صراحة أكثر، هناك تدخلات خارجية في الشأن الفلسطيني الداخلي ومحاولة للتأثير على المسارات السياسية لحركات الفلسطينية، سواء الحركات المقاومة أو حتى مسار السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يعني للأسف الشديد لا زالت تتمسك بأوسلو كمرجعية لها في الانتخابات، في أي انتخابات تقوم بها، وهذا ما يؤدي إلى فشل دائما جولات الحوار والتواصل الفلسطيني الداخلي. وبالتالي الفصائل الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس تحديدا يعني ترى في أن الانتخابات من الممكن أن تفرض خيارا فلسطينيا عليه إجماع، وهو خيار المقاومة الفلسطينية، لذلك ترفع شعار المقاومة على أنه يعني هو الخلاص من هذا الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني ينحاز دائما إلى خيارات وثوابت الشعب الفلسطيني، وأولى هذه الخيارات هو المقاومة المسلحة كخيار استراتيجي لانتزاع أرضنا من بين براثن هذا الاحتلال الصهيوني البغير. لكن هذه تبقى مجرد شعارات طالما أن الأمور يعني لم يتم يعني بناؤها على أسس سليمة وقواعد متينة. كان يجب في البداية أن يتم التوافق على برنامج وطني يتم التوافق عليه بين السلطة الفلسطينية والفصائل من أجل أن يكون هو المرجعية للفصائل الفلسطينية، وألا تكون اتفاقية أوسلو هي المرجعية. كان يجب أن يكون هناك إعادة بناء لمنظمة التحرير الفلسطينية. كان يجب أن يكون هناك انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني أولا قبل الشروع بانتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية. كل هذه الخيارات تنازلت عنها حركة حماس طواعية وهي نوع من التفريط في الحقوق الفلسطينية، وقد تؤدي في النهاية إلى نسف الانتخابات من جذورها، خاصة أن السلطة الفلسطينية لا زالت غير جادة في موضوع الانتخابات بأنها لم تقم بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لديها، وتواصل التنسيق الأمني مع الاحتلال، ولا زالت تمنع تحكم حريات يعني المواطنين الذين يريدون أن يترشحوا للانتخابات، وترفض أن يقوموا بعمل ذوات طرح برامجهم السياسية. وهذا كله يعني يدل على أن هناك نوايا غير صادقة من قبل السلطة الفلسطينية، ويعني قد تؤدي في النهاية إلى فشل الانتخابات. لذلك الرهانات دائما على أي خيار آخر غير خيار مقاومة وهي رهانات فاشلة وتنتهي إلى فشل كبير ما لم يتيقظ الفلسطينيون وخاصة فصائل المقاومة إلى هذه النقطة تحديدا.
يعني بأي اتجاه ترون هذه الشكوك؟ يعني ماذا تقصدون بها؟
يعني أرى أن الانتخابات الفلسطينية من الصعب أن تجرى، وأن كل ما يتم أو يدور الآن هو نوع من الحوار الفلسطيني بغرض يعني محاولة اكتساب رئيس السلطة الفلسطينية للشرعية، خاصة أنه يعلم أن شرعيته منقوصة، وأن دول المجتمع الدولي طالبه بتجديد شرعيته من خلال انتخابات، لكنه يريد انتخابات تفصيلية يعني مفصلة على ما يريد هو وليس على ما يريد الشعب الفلسطيني وفصائله الفلسطينية. لذلك الانتخابات قد تنتهي أو الجهود والحوارات قد تنتهي في النهاية إلى شيء إلى لا شيء، لأن هناك بوادر بأن اللقاء والحوارات التي تجري في مارس القادم مهددة بالفشل، بعد أن صرح أكثر من قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية وفي حركة فتح أنه لا مفاوضات جديدة بشأن الانتخابات، وأنه يريد أن يؤجل كل القضايا العالقة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، وهذا ما لم تقبل به الفصائل الفلسطينية وترفضه رفضا قاطعا. قبل قليل أصدرت الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي موقفا أنها لا يمكن أن تقبل بأن يتم تأجيل الحوار في مارس في هذا الشهر، وأنها تريد أن تستأنف الحوار على أسس وطنية، وتريد أن يكون هناك إجابة على كثير من القضايا العالقة والتي لازلنا ننتظر أن تقدم عليها السلطة، خاصة أن السلطة تفرض عقوبات على قطاع غزة وتمنع رواتب الشهداء والأسرى والجرحى، وهذا بحد ذاته قد يؤدي إلى فشل الانتخابات ومنع إنفاذها، طالما أن السلطة بقيت متمكنة في مكانها وترفض أن تقوم بتقديم تسهيلات إلى سكان قطاع غزة.
طيب، وبالتالي بأي اتجاه ترون الأمور؟ ما هي المآلات المتصورة لها لديكم؟
الأمور والمآلات واضحة تماما. الأمور والمآلات تحدث عنها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة عندما قال أنه لا مفر أمام الفصائل من البدء بعمليات إشغال حقيقية للاحتلال من خلال الاشتباك الدائم والمستمر مع هذا الكيان الصهيوني المجرم، وأن المواجهة مع هذا الكيان يعني هي السبيل الوحيد لتوحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية، وهي السبيل الوحيد لانتزاع حقوقنا من هذا الاحتلال، وبالتالي الفصائل الفلسطينية يجب أن تتوافق فيما بينها حتى لو كان هذا التوافق بعيدا عن السلطة الفلسطينية، أن تتوافق فيما بينها على آلية لمواجهة الاحتلال الذي لا زال يتربص بالفلسطينيين، والذي يتحدث عن عمليات عسكرية قد يشنها على قطاع غزة في أي لحظة، ويقوم بعمل تدريبات على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، يعني يتحدث في أنه سيقوم باقتحام مدن وبشن عدوان بري وبحري وجوي على القطاع، وهذا كله يجعل الفصائل المقاومة في حالة استعداد دائم لأي مواجهة. والأمور يعني إذا أردنا أن نصلح البوصلة ونوجهها وجهتها الصحيحة، فيجب أن نبقى يعني ضاغطين على الجناد، وأن يبقى توجهنا إلى التفرغ لهذا الاحتلال الصهيوني وإحباط مخططاته ومغامراته، خاصة أن هذا الاحتلال لديه مخططات واضحة يتحدث عن ما يسمى ب يعني صفقة القرن ويتحدث عن يعني مسلسل الضم الاستعماري لمنطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، ويتحدث عن الاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، وكل هذه أخطار تواجه الفلسطينيين وعليهم أن يتحدوا لأجل إحباط مخططات الاحتلال وأهدافه.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.